أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهدانا إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق، وله الملك وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الطريق المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ورد بسند معتبر عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا اتهم المؤمن أخاه انماس الإيمان من قلبه كما ينماس الملح في الماء. عنوان حديثنا هذا اليوم: اتهام الناس في دينهم. التهمة والتهمة بسكون الهاء وفتحها هي نسبة سوء وعيب إلى أحد لمجرد الشك والظن. أن تنسب سوءا، أن تنسب عيبا لأحد لوجود ظن وشك عندك بذلك، هذا يطلق عليه اتهام، تهمة، وهي تمثل نوعا من الاعتداء على شخصيات الآخرين والتشويه لسمعتهم، وتسبب إلحاق الأذى والضرر النفسي والاجتماعي بهم، كما أنها تؤدي إلى إثارة الأحقاد والأضغان والنزاعات والخصومات. فلا يرضى أحد بأن يتهم بسوء، فتكون لديه ردة فعل ضد من اتهمه، وهذا ما يحدث مشكلة ونزاعا بين الطرفين. وإذا سادت حالة الاتهامات تنتشر أجواء عدم الثقة بين الناس. الناس يعيشون فيما بينهم على الثقة في بعضهم بعضا، فإذا نظروا إلى بعضهم بعين الاتهام، هذا متهم، هذا فيه شك، هذا فيه ريب، هنا تنعدم الثقة فيما بينهم. لذلك من الطبيعي أن يستقبح العقل اتهام الآخرين، وأن يحرم ذلك الدين، وأن تجرمه الأنظمة والقوانين. نعم، هناك خلافات حقوقية، أنت لك حق تتهم آخر بأنه قد اعتدى على حقك، هذه التهم في مجال الخلافات الحقوقية لها مرجعية وهو القضاء والمحاكم. تتهم أحد بأنه أخذ منك شيء، اعتدى عليك في مجال من المجالات، ترفع دعوى إلى المحكمة، والمحكمة ضمن الضوابط الشرعية والقانونية هي التي تحكم في ذلك الاتهام. حديثنا ليس حول هذا، ليس حول الدعاوى التي يرفعها الناس على بعضهم بعض هذا له مجال آخر. حديثنا حول الاتهامات المتبادلة بين الناس في الساحة الاجتماعية بأن يسعى أحد لتشويه سمعة الآخر وإسقاط شخصيته بترويج اتهام له بسوء أو عيب. هذا موضوع الحديث. والرواية الواردة بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام تقول: إذا اتهم المؤمن أخاه انماس الإيمان من قلبه كما ينماس الملح في الماء. كيف الملح يذوب في الماء؟ إذا اتهمت آخر، إذا اتهمت آخرين، الإيمان يتلاشى في قلبك، لا يبقى الإيمان في قلبك إذا كنت توجه الاتهام لإخوانك المؤمنين. أي تهمة في أي مجال من المجالات مرفوضة، لكن من أسوأ التهم اتهام الإنسان المسلم المؤمن في دينه. هذه التهمة الأشد سوءاً وقبحاً. ماذا يعني الاتهام في الدين؟ الاتهام في الدين يعني التشكيك في انتماء الإنسان للإسلام ورميه بالكفر، تكفر الطرف الآخر، أو الارتداد عن الدين، أو التشكيك في انتمائه للمذهب الذي يتبناه. هو ضمن مذهب معين، تقول لا هذا خارج المذهب، تخرجه من المذهب، تشكك في انتمائه للمذهب. وكذلك اتهامه بالابتداع في الدين، هذا مبتدع في الدين، أو تتهمه بالضلال عن الدين، هذا ضال في دينه، أو بعدم الالتزام بفرائض الدين. هذه كلها مصاديق للتهم في الدين، أن تتهم أحدا في دينه. هذه الاتهامات في الدين لها وقع شديد على نفس الإنسان المسلم. لماذا؟ لأن الإنسان المسلم يعتز بدينه، وهو عنوان هويته وانتمائه، وحين يتهم في دينه فإنه إنكار لأشد خصوصياته واعتداء على أهم مقومات شخصيته وحقوقه المعنوية. كما أن الاتهام في الدين يشوه سمعة الإنسان المتهم ويسقط مكانته في مجتمعه الديني، وتترتب على ذلك آثار خطيرة يتضرر بها في حياته الشخصية والاجتماعية. للمسلم حصانة، المسلم إلى حصانة تحمي حياته وماله وسمعته، فكما لا يجوز أن تعتدي على حياته ولا على ماله، كذلك لا يجوز أن تعتدي على شخصيته المعنوية. ورد في الحديث عن نبينا محمد كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دمه حرام عليك، أيضا ماله حرام عليك، وعرضه، والعرض هو السمعة والحسب، حسب الإنسان وسمعته، هذه هي العرض، هذا أيضا حرام أن تخوض في أعراض الآخرين. جاء في رواية مرسلة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما. خلاص انقطعت وشيجة الدين، كأنه هو من دين وهذا من دين آخر، فلا حرمة بينهما. مجرد إعلان الإنسان لإسلامه يمنحه الحصانة، ولا يجوز التشكيك في انتمائه للإسلام حتى في وقت الحرب، حرب بين المسلمين والكفار، واحد كافر رفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، خلاص أصبحت له حصانة. أو ألقى التحية على المسلمين في إشارة إلى أني أنا صرت واحد منكم، السلام عليكم، تحية الإسلام، خلاص أصبح مسلم وأصبحت له حصانة. حتى ولو كان في جبهة الطرف الآخر كافر يقاتلك، ما دام أعلن إسلامه خلاص فورا تصبح له حصانة. الله تعالى يقول: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ما دام أعلن الشهادة أو ألقى تحية الإسلام خلاص تعتبر مسلم، يصبح من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وأحد الأصحاب أسامة حينما رأى أحد الكفار تشهد الشهادتين قال هذا من الخوف قتله، النبي صلى الله عليه وآله عاتبه بغضب، قال: يا رسول الله إنما قالها حتى يحفظ دمه وماله. قال: هل شققت عن قلبه؟ كيف تحكم على نيته؟ خلاص ما دام قال الشهادتين أعلن إسلامه أصبحت له حصانة. هكذا يعطي الدين حصانة للإنسان المسلم، فلا يتهم في دينه بغير حق. لكن الخوارج ابتدعوا التكفير بين المسلمين بعد واقعة التحكيم في صفين، وحكموا بأن أي إنسان يقول بصحة التحكيم فهو كافر. حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حكموا بكفره، وطلبوا منه أن يعترف ويشهد على نفسه بالكفر ثم يتوب. هذا منهج خارجي، منهج تطرف، منهج تشدد. في المقابل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضرب أروع الأمثلة في التسامي على هذا الاتجاه المتطرف. هؤلاء الذين كفروه لم يسمح بتكفيرهم، حتى الذين كفروه لم يسمح بتكفيرهم. في رواية عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: إن علياً لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا. هذا الفكر الديني السليم، هذا الفكر النقي، هذا السلوك المستقيم. لكن مع الأسف شاعت حالة الاتهام في الدين في الساحة الإسلامية كسلاح بين المتنافسين والمتخاصمين، من أصحاب التوجهات، أصحاب المذاهب، كل جهة تكفر الجهة الأخرى، وهي حالة مخالفة لمبادئ الدين ولأحكام الدين. ومع الأسف لا زالت هذه الحالة في الساحة الإسلامية تتركز في الوسط الديني وحتى بين علماء الدين، حيث يحصل التنافس والتحاسد فيما بينهم، فيسعى بعضهم لإسقاط منافسيه وخصومه من شريحته. كيف يسقطه؟ السلاح المستخدم داخل الساحة الدينية هو الاتهام في الدين، لأن رأس مال العالم الديني أو الإنسان المتدين هو ثقة الناس به، فإذا اتهم في دينه، طعن في عقيدته ودينه، يفقد رمزيته بين الناس، يفقد ثقة الناس به، وهذا ما يريده الخصوم، خصومه ومنافسوه. أما الأدوات المستخدمة فهي التكفير والتبديع والتفسيق والإخراج من المذهب والاتهام بالميل إلى المذهب الآخر، هذه كلها عناوين للاتهام في الدين. في الوسط السني إذا في تنافس بين طرفين يتهم بأن أنت معتزلي، أنت رافضي، أنت شيعي، فيسقطوه في وسط جماعة أهل السنة. أيضا في الوسط الشيعي يتهم بعض الشيعة بسبب التنافس، يتهم منافسهم بأنه هذا يميل إلى السنة، هذا مميع العقيدة، هذا متسنن وما أشبه ذلك. هذا كله من الاتهام في الدين وهو حرام شرعا. أحد الكتاب السعوديين ألف كتابا بعنوان اتهامات كاذبة، طبع في الرياض سنة 1418، موجود في المكتبات، اتهامات كاذبة. رصد فيه اتهام عشرات من علماء السنة في دينهم من داخل وسطهم السني، يعني جماعتهم نفس شريحتهم من أهل السنة من العلماء من المنافسين لهم يتهمونهم في دينهم، وجاب عدد من العشرات من الأسماء، منهم الراغب الإصفهاني وهو إمام في اللغة مبرز في زمانه، فقيه له مؤلفات قيمة، لكن منافسوه شافوا عنده يعني عند مكانه وعند كفاءة والناس يقبلون عليه، كيف يسقطوه؟ اتهموا بأنه من المعتزلة، بعضهم اتهمه بأنه من الشيعة، وإذا اتهم بأنه من المعتزلة في وسط غير معتزلي في وسط سني يتهم أنه من الشيعة، خلاص بعد تسقط مكانته، تسقط رمزيته. ذكر الحافظ العلامة الحافظ محمد ابن حبان التميمي البستني، جاب أوصاف العلماء إلى بحر في العلوم، محدث، فقيه، أديب، عالم بالكلام والطب وغير ذلك، لكن الحسد الذميم وسموم الحقد ألهبت مشاعر أعدائه وخصومه لما رأوا منزلته الرفيعة بين الناس، فاتهموه بالزندقة، هذا زنديق، خلص بقى يسقطوا في المجتمع، اتهموا في دين. العلامة الآمدي أيضا هذا الذهبي يقول عنه: غاية في الكتاب والسنة، كان الفضلاء يزدحمون في حلقته، يزدحموا في درسه. وقال عنه ابن كثير: كان حنبلي المذهب، كثير البكاء، رقيق القلب. بعض العلماء من المنافسين له اتهموه بترك الصلاة، هذا الشيخ ما يصلي أصلا، اتهموه بترك الصلاة. شنو دليلكم؟ قال: احنا يوم من الأيام شفناه نايم، علمنا على رجله بالحبر، خلينا حبر على رجله، فبقي الحبر يومين على رجله، وإذا هو يصلي لازم يتوضأ، يتوضأ لازم يغسل رجله حسب مذهب أهل السنة، يغسل رجله يعني يروح الحبر، يومين ما راح الحبر من رجله يعني شنو؟ لا ما يتوضأ يعني ما يصلي. ونقلوا هذا الكلام وخلاص صار شيخ ما يصلي، بعد منه يجي إلى منه يحضر درسه. هذا اتهام في الدين، هذا في الساحة السنية. الساحة الشيعية أيضا عندنا خير كثير في هذا المجال. أحد المشايخ الباحثين من البحرين ألف كتابا قبل سنتين، مطبوع الكتاب في بيروت، عنوانه: العنف حين يأتي من الداخل، في 550 صفحة. فتح فيه ملفات الاتهامات في الدين ضمن الوسط الشيعي والتي أصابت مراجع وعلماء وشخصيات كبيرة، وجاب أسماء عدة، كل واحد فتح إلى ملف، اتهام بالكفر، اتهام بالبدعة، اتهام بالتمييع العقيدة، اتهام بمختلف الأشياء، وجاب أسماء كثيرة موجودة في الكتاب. من الأسماء التي ذكرها شهيد الفقيه السيد محمد باقر الصدر. السيد محمد باقر الصدر رحمه الله في حياته اتهم من بعض الخصوم والمنافسين في نفس الساحة الدينية، الساحة العلمائية، اتهم بالميل إلى التسنن، أن تشيع غير نقي، تشيع غير صافي، فكرة تلفيقي. وهو يقول في رسالة في كتاب 5 مجلدات محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة للشيخ أحمد أبو زيد العاملي، جايب كل هالوثائق وهالرسائل، يقول في رسالة في سنة 1977 يعني قبل شهادته ب3 أو 4 سنين، أقل من 4 سنوات، يكتب إلى حتى تلامذته يقول: وعلى أي حال فاعلم يا ولدي أن ما مر به أبوك من مراحل في حياته، يقصد نفسه يعني، وما شاهده بعينه وسمعه بأذنه ووصل إليه من الضجيج والكلمات حوله، واتهامه بما يشبه التسنن، وهو أعرف خلق الله بأنه من أبعد خلق الله عن ذلك، وأن التشيع يجري في عروقه كما يجري الدم. يقول أنا اللي الدم، التشيع يجري في عروقي كما يجري الدم، اتهمت بالتسنن. في رسالة أخرى أيضا كتبها لأحد طلابه: فلو كنت تعلم ما نواجهه هنا في النجف يعني من مزعجات وإيذاءات من أشخاص كثيرين مما لا يمكنني أن أستعرضه، لهان عليك ما ذكرت. فهو ليس علم الله إلا شيئا يسيرا من المزعجات التي نواجهها والتي جعلتني. اسمع شهيد الصدر هذا الفقيه في النجف يقول: جعلتني في بعض لحظات الضعف التي تنتاب كل إنسان عدا من عصمه الله، أود أن أهاجر من النجف إلى قرية من القرى. أنا أطلع من النجف أروح أعيش في قرية من القرى بسبب هالاتهامات وهالضغوطات اللي عليه، ولكن لا بد من التحمل على أي حال. هذا الاتهام في الدين أمر سيء، ينبغي للإنسان المسلم أن يبتعد عن اتهام أحد في دينه. تختلف معه في الرأي أمر طبيعي، لك رأيك وله رأيه، وكل واحد عند حجته وعند عذره وعند أدلته، تستطيع أن تقول فلان أخطأ وأن رأيه هو صحيح، لكن لا تتهمه بالتعمد في خطئه وأنه ضال وأنه مبتدع وأنه فاسق وأنه طلع من المذهب وأنه طلع من الدين، هذا لا يجوز شرعا. علينا أن ننشر هذا الوعي في أوساط الناس. ممكن بعض الناس يقولون هذا، بعض العلماء يقولون نحن شو نسوي، احنا نثق في علمائنا. صح، نحن نثق، لكن لا نعتقد بعصمتهم، وبالتالي في مجال الخطأ لا يجوز لنا أن نتبع الخطأ. لنفترض أن عالما قال في عالم سوءا، هل يجب علي أن أقبل كلامه؟ هذا تشخيص خارج موضوعي. ثم هل يصح لي أن أروج هذا الكلام؟ هو له حجته بينه وبين ربه، الله يحاسبه. أنا ليش أروح في هالمعركة؟ أنا ليش أورط نفسي في هذا الإثم؟ على الإنسان أن يكون حذرا من اتهام الآخرين، ليس فقط على مستوى العلماء، حتى الناس العاديين. لا تتهم أحد في دينه. بعض الأحيان مصطلحات هذا ليبرالي، هذا علماني، هذا ما أعرف إيش، إذا كان هذا المصطلح إشارة إلى نمط فكري، توجه فكري، توجه سياسي، ما في مشكلة. أما إذا كان يستبطن اتهاما دينيا هذا لا يصح، إلا إذا كنت مطمئنا بأنه هو فعلا شكك في أصول دينه، شكك في مبادئ دينه، خرج من دينه، إذا كان في أدلة وإثباتات. أما أن تتهم الناس في دينهم فهذا ما لا يجوز شرعا، والله تعالى يسائل الإنسان يوم القيامة عن ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الذنوب والمعاصي، وأن يوفقنا للالتزام بأحكام الدين ومكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.